أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم وأن نواصل المسيرة العلمية التربوية في الذي بدأناه كيف الطريق، ومضى بنا الكلام حتى توصلنا إلى هذا السؤال: كيف نهاية الطريق؟ أو ما نهاية الطريق؟ رحم الله من قال: ليس شعري كيف تكون نهاية الطريق. إن نهاية الطريق مرتبطة بأول الطريق، فمن آمن بالله واستقام على منهج الله فنهاية الطريق جنة مع مرضاة الله عز وجل. وأما الذي كفر بالله أو خالف منهج الله فنهاية الطريق نار مع غضب الله. فالناس في الدنيا صنفان: مؤمن وكافر، أهل الإيمان وإن اختلفت درجاتهم، وأهل الكفر وإن اختلفت دركاتهم، فهم على الجملة صنفان: مؤمن وكافر، وهم في الآخرة وإن تباينت الدرجات في الجنات والدركات في النيران فهم فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي الحقيقة، هذه هي الخلاصة. قال الله جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك
يفصل تلك القضية المجملة. وكذا نجد هذا في قول ربنا عز وجل عن الصنف الأول أهل الإيمان والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا منهم. فأما الصنف الثاني والعياذ بالله فكما بين الله عز وجل حالهم من البداية من لحظات الموت: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فما نهاية الطريق؟ إن نهاية الطريق تبدأ بموت الإنسان، حيث الانتقال من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الغرور إلى دار النعيم أو الشقاء، من الدنيا إلى الآخرة، من الفانية إلى الباقية. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم عن تلك الرحلة الفردية التي تبدأ بموت الإنسان، كيف هو عند احتضاره وعند موته، كيف هو في قبره وعند سؤاله، كيف هو عند عروج روحه او عدم عروجها، بفتح ابواب السماء لها او باغلاقها عليها. بينا هذا بما يرتبط بحال كل فرد، وذاك على وجه الخصوص، أي الساعة الخاصة بالإنسان، فلكل واحد منا ساعة تخصه وأخرى تعم جميع القلب. ولذلك الإنسان الذي يستبصر الساعة العامة فإن ساعة دونها تنتظر، لا يدري متى ينتهي الأجل. وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا سبعا غنى مطغيا، أو فطرا منسيا، أو هرما مفندا، أو مرضا معجزا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فمن مات قامت قيامته، وحول قيامة كل إنسان كان حديثنا السابق. ثم نحن مع الساعة التي تعم الخلق، والتي ذكرنا ربنا عز وجل بها في مواطن كثيرة من القرآن، فقال: وذاك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزلت عليه هذه الآيات وتلك السور ما بين مكي ومدني. قال الله جل وعلا في صدر سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كما قال في صدر سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى في صدر سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكم ذكرنا ربنا عز وجل بأمر الساعة، بل إن الله جل وعلا خوفنا من زلزلة الساعة، فقال في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
نسأل الله النجاة والعافية. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نعم، فكيف بالساعة نفسها؟ إذا كانت زلزلة الساعة شيئا عظيما فكيف بالساعة وأحوالها أو القيامة وأهوالها؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تقوم الساعة ولها مقدمات، وكل أمر عظيم له مقدمات، كما أن الإنسان إذا دنا أجله بدت عليه مقدمات في الغالب الأعم، كالرجل يجيب شعره أو يضعف بصره أو توهن صحته، وقد يأتيه الموت بغتة. كذا الساعة لها مقدمات تسبقها، ما بين علامات كبرى وعلامات كبرى، وزلزلة الساعة وما بين النفختين لتكون هذه بمثابة مقدمات ليوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولست بصدد الحديث عن علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، لأن هذا شيء يقول شرحه وليس مقصودا بتبشرتنا الوعظية هذه المرتبطة بالطريق من أولها إلى نهايتها، لكنها إشارات ينبغي أن تعلم أن الساعة تسبقها علامات. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاء وعلاماتها. علماؤنا الأجلاء قسموا علامات الساعة إلى قسمين على الجملة، صغرى وكبرى. والصغرى تقع في حياة الناس وقد لا يشعر بوقوعها لأنها ليست من جنس الغريب أو الذي يثير دهشة الناس وإعجابهم وتعجبهم، وأما الكبرى فهي آيات يختل بها نظام الكون الأرضي والعلوي ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. وذكر الحديث، وهذه الآيات العشر هي مجمل العلامات الكبرى، وإن لم تكن كل العلامات الكبرى، لكن ما أكثر العلامات الصغرى التي وقعت في حياة الناس، وماذا بقي منها؟ نذر ما تبقى من العلامات الصغرى، نذر ما تبقى منها، والذي تبقى منها أظلنا زمانه، ملؤه حروب وفتن، حروب بين المسلمين وغير المسلمين، وعلى رأسهم الروم، والروم مصطلح قرآني يدل على أهل الغرب الصليبي أبناء أوروبا وأمريكا. فقد صرحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيننا وبينهم حروب وملاحم يسبقها صلح بيننا وبين الروم. عاش الناس أحداثه، ثم هذه الملاحم تسبقها فتن، منها فتنة الحرب والهرب، تلك التي عاش الناس أحداثها في حرب الخليج أو غزو العراق للكويت، ثم كان استدعاء أهل الغرب الصليبي الكافر للانتصار بهم على المسلمين العراقيين، وبدت المأساة من عام 90، ولا يزال الناس يعيشون أحداثها، ولا أحد يقول مهما، أي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تلك الفتنة التي تكون في أرض الخليج. لست بصدد الحديث عن هذا، فتلك ما تبقى من علامات كبرى تعقبها العلامات الكبرى، عد النبي صلى الله عليه وسلم منها عشرة، وباستقراء الأحاديث نزيد عليها ثلاثة، بمعنى أنه بنهاية العلامات الكبرى وما تنتهي إلا بظهور المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا، ويقيم الخلافة الراشدة، ويرفع راية الجهاد، ويوحد صفوف المؤمنين، ويعيد للإسلام عزته وتمكينه في الأرض. تبدأ العلامات الكبرى بخروج الدجال عليه لعنة الله، فيتبعه نزول المسيح عليه السلام، ثم تخرج يأجوج ومأجوج، ثم ينزل دخان من السماء، ثم تطلع الشمس من مغربها، وتخرج الدابة على الناس ضحى، ثم تهدم الكعبة، ثم يمحى القرآن من الصدور والسطور، ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى إلا شرار الناس والفجار والكفار، فيتهارجون في الدنيا تهارج العمر، عليهم تكثر الخسوف، فيقع خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وبينما الناس كذلك وهم من الأشرار الفجار أو الكفار، إذ لا تقوم الساعة وأحد يقول في الأرض لا إله إلا الله، ولا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله، فإذا نفذ التوحيد من الأرض أذن الله لهذه الدنيا أن تنتهي، ويبدأ ذلك بزلزلة الساعة، بينما الرجل يجسس حوضه لسقي ابنه وانعامه ما يتم تجسيسه، والرجلان يتبايعان الثوب قد نشراه فما يطويانه، والرجل رفع اللقمة الى فيه فما يأكلها، وإذا بصوت عظيم ينبعث لا يدرى من أي مكان هو، يبدأ صغيرا ثم يكبر وخفيفا ثم يعظم، ما إن يتسمع الناس بداية هذا الصوت إلا وقد دعوا وفزعوا وقاموا ينظرون، فتشرئب الأعناق وتطاول الرقاب وتصغي الآذان والكل يتسمع من أين هذا الصوت، وهم في حالة فزع وفي حالة رعب وهلع، يجرون يتطايرون بغير دراية بغير روية كالفراش المبسوط، ينظرون هنا وهناك، الكل يسأل الكل يتطاير، حالة من الرعب حالة من الفزع، إنها بداية زلزلة الساعة. لقد أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، فإذا بدأ النفخ كان ذلك فزعا، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخلي، فتبدأ النفخة بفزع، ثم لا يمضي كبير وقت إلا وقد صعق الناس، فهي نفخة واحدة ممتدة، أولها فزع وآخرها صعق، فإذا نفخ في الصور فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة الفزع. وأما نفخة الصعق فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، في استثناء للملائكة، الاستثناء الأول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل هم الشهداء لأنهم آمنون لا يفزعون ولا يخافون ولا يحزنون. وأما فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هؤلاء هم الملائكة. ثم ما بين الفزع والصعق تحدث هذه الأحداث العظيمة التي صورها القرآن، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت
حجرا وإلى القبور باطرا.
أيضا
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت.
سجرت أضرمت نيرانا. كذلك
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
لها بعض أحداث الزلزلة ما بين نفخة الفزع والصعق. تلك النفخة الممتدة ولذا كثير من العلماء يقول هي نفخة أولى نفخة واحدة تقابل النفخة الثانية فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون التي هي نفخة القيام لله رب العالمين. ومن نظر إلى التثمرة نفخة الفتح ونفخة صح ونفخة قيام قال هي ثلاث نفخات وهو خلاف شكلي لأنه لا مشاحة في المصطلحات بمعنى أن نفخة الفزع هي نفخة الصح فهما نفخة واحدة ثم تأتي النفخة الأخرى نفخة القيام لله رب العالمين. وما بين نفخة الصح ونفخة القيام فترة تحدث فيها أحداث عظام. نعم قال صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون. ونسي الراوي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أربعون يوما قال فسكت. والراوي أبو هريرة رضي الله عنه قيل أربعون شهرا قال فسكت. قيل أربعون سنة قال فسكت. ما بين النفختين أربعون. وإن جاءت رواية ما بين النفختين أربعون سنة لا يدرى هي بأيامنا التي نعرفها أم بأيام الله عز وجل في وقت اختل فيه نظام الكون فلا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا تحسب الأيام بهذه السنين التي نعرفها والأيام التي نحسبها. فهي أيام بعلم الله عز وجل. ما بين النفختين 40، نعم علمنا أن نفخة الصعق فصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ملائكة كرام يستقيهم الله عز وجل ما بين النفختين، ثم يأتي دور الفناء عليهم، لأنه لا بد من فناء كل مخلوق كما قال الله عز وجل في شأننا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال في شأن المخلوقات الأرضية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في شأن كل المخلوقات: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك حتى الذين استثنوا من نفخة الصح يأتي الدور عليهم. وذلك فيما روي في الحديث أن الله جل وعلا يستدعي ملك الموت فيسأله وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: لقيت ربي سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت. وبقي جبريل وميكائيل وحملة عرشك وبقيت أنا. فيأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يقبض روح جبريل وميكائيل، فيتكلم العرش فيقول: يا رب أيموت جبريل وميكائيل؟ فيأمره الله عز وجل أن يسكت فيسكت، فيقبض ملك الموت روح جبريل وميكائيل، ثم يسأله ربنا: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت يا رب سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك وبقيت أنا. وفي حملة العرش أو من بينه إسرافيل، فيأمر الله عز وجل العرش أن يلتزم الصور من إسرافيل، ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح حملة العرش، فيقبض ملك الموت روح حملة العرش، ويبقى العرش بلا حملة، لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته ممسوك بعظمته وقدرته. سبحانه سبحانه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل هو مستغن عن العرش فما سواه، والعرش فما دونه الكل مفتقر إلى مولاه إلى الله جل وعلا. سبحانه إن استوى على العرش فقد استوى على العرش كما أخبر بالمعنى الذي أراد استوى على العرش كما قال لا كما يخبر بالبال إذ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. يقبض ملك الموت روح حملة العرش ثم يسأله الله وهو أعلم من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل يا ملك الموت إنما أنت خلق من خلقي خلقت لما رأيت أو لما صنعت. فمت يا ملك الموت فيموت ملك الموت بأمر الله عز وجل وبكلمته. ويبقى الله جل وعلا يبقى الله عز وجل آخرا كما كان أولا يبقى الله عز وجل ليكون واحدا أحدا هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وهنا حيث ماتت كل الخلائق وبقي الخالق جل وعلا ينادي في هذا العمان البهيج بعد أن يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ويقبض الأرض على نحو ما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات وينادي في هذا العماء البهيج أين الذين بنوا وسيدوا؟ أين الذين سكنوا وعمروا؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد لأنه لم يبق إلا الواحد الأحد فيجيب بنفسه على نفسه قائلا لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. فلا ملوك ولا أكاسرة ولا أباصرة ولا أباصرة لم يبق إلا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما بين النفختين، فيما بين النفختين يخلق الله عز وجل سماء غير السماء، والسماء هنا اسم جنس، أي يخلق سماوات غير السماوات، كما يخلق أرضا غير الأرض. وهو الذي قاله الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. ثم يأمر الله جل وعلا تلك السماء الجديدة أن تمطر، فتمطر مطرا غزيرا، مطرا ثقيلا لمدة 40 يوما من هذا الماء، من هذا المطر تنبت الأجساد، تنبت الأجساد تلك التي بليت ورمت، لكن الله عز وجل يستبقي منها عظيمة صغيرة تدعى أو تسمى عجب الذنب، فقرة في آخر فقرات الظهر. كل شيء يبلى من الإنسان إلا عجب الذنب، ومن هذه العظيمة الصغيرة تنبت الأجساد مرة أخرى. فإذا أذن الله عز وجل للقيامة أن تقوم وحالت الساعة في موعدها الذي لا يعلمه إلا الله، فيكون أول من يبعثه الله عز وجل ويحييه إسرائيل، إسرافيل عليه السلام، ثم يلقمه الصور، تلك الآلة العظيمة التي نحن نشبهها بالبوق من باب التشبيه الأعلى بالأدنى وغير المرئي المحدود بشيء مرئي أو محدود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الصور بأن دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. فإذا أحيى الله عز وجل إسرافيل وأمره أن يلتقم الصور، وحنى إسرافيل جبهته مرة ثانية، ماذا يؤمر بالنفخ؟ أي بنفخة القيام ليقوم الناس لرب العالمين. جاء الله عز وجل بالأرواح جميعها، فقبض الأرواح جميعها بيده سبحانه، له يد نسلجها ثم ننزهها عن الخير، فنثبت الصفة ونفوض الكيفية لله عز وجل، يد تليق بذاته وجلاله وكماله، ليست كجارحتنا لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، لكنها يد وفيها كف ولها أصابع وفيها أنامل، ثبت ذاك من القرآن ومما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، لكن كيفيتها سبحان ربي الكبير المتعال يقبض جميع أرواح الخلق بيده، وما ذاك بالعظيم على الله وهو الذي يقلب الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتاب. أرواح المؤمنين بيضاء منيرة، وأرواح الكافرين سوداء مظلمة، فيضع رب العزة جل وعلا هذه الأرواح في الصور فيتبع الصور لها، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة القيام لرب العالمين، فينفخ إسرافيل النفخة الأخيرة فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تفصل السنة هذا بأن إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور نفخة البعث تطايرت الأرواح بين السماء والأرض كأنها الذرة، فيقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لتعودن كل روح إلى جسد صاحبها، فوالله ما تخطئ روح جسد صاحبها، فتسري الأرواح في الأجساد كما يسري الماء في العود الأخضر، وكما تسري النار في الهشيم، أو كما يسري السم في اللذيذ، تسري الأرواح في الأجساد كما يسري الماء في العود الأخضر، فإذا الناس قيام لرب العالمين، يقومون من قبورهم، يخرجون من أجدادهم، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداد أي القبور، حالتهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداد أيضا من حيث الكثرة كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. القرآن الكريم يشير إلى كثرة الخارجين من القبور كأنهم جراد منتشر وفي هيئتهم سراعا مهطعين تبدو عليهم علامات الذلة والمسكنة. ثم هم مع هذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة لا شيء في أقدامهم، عراة لا شيء يسترهم، غرلا غير مختونين. أعيدت إليهم قلبة الختان التي قطعت منهم، حفاة عراة. تسمع هذا السيدة عائشة رضي الله عنها فتعجب، يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. فيحشر الناس حفاة عراة غرلا سراعا مهطعين إلى الداع، يسرعون في كثرة كأنهم جراد منتشر، ليقف الناس على أرض المحشر في أرض غير الأرض وتحت ظل سماء غير السماء. فإذا هم بالنجاح، إذا هم بأرض المحشر قد انتظموا صفوفا ووقفوا يستعدون لهذا اليوم العظيم. ما أقول هذا اليوم؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن يقف الناس على أرض المحشر لتبدأ بعض ملامح كرب ذلك اليوم. في شمس تدنو من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس، فلا يكون بينها وبينهم إلا كمقدار ميل. قيل في معنى الميل، الميل هو المرود في المقحلة، هذا يسمى ميل. وهناك المسافة المعروفة تسمى ميل. فقيل في معنى الميل القولان. وأيما كان الأمر الميل بمسافته المعروفة أو الميل الذي هو مرود المكحلة، اشتد حر الشمس، كم نتضرر منها، كم نمرض منها، كم يصاب الإنسان بضربة شمس إذا ما وقف طويلا في حرها. فكيف إذا دنت من الرؤوس فليس بينها وبين الناس إلا كمقدار ميل. يقول صلى الله عليه وسلم: فيلج الناس في عرقهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يعوم في العرق عوما. كل منهم على قدر عمله. في كرب عظيم يفزع منه الناس ويرون انهم في كرب عظيم. ليست جهنم اشد كربا منه او اسوا حالا منه، فلربما حدثت بعضهم نفسه انه يريد الخروج من ارض المحشر ولو الى النار. لما يراه من كرب هذا الموقف العظيم ومن شدته عليه ومن طوله ومن عرقه؟ فبينما هم كذلك واذا بجهنم تزفر عليهم زفره، تزفر عليهم زفره، فلجت الخلائق على الركب. يوم ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون بما كنتم تعملون. والشاهد: يوم ترى كل أمة جافية، تجس الأمم على الركب من زفرة واحدة زفرتها جهنم، ثم يخرج منها عنق، يخرج منها عنق له ثلاثة رؤوس، يتكلم بلسان فصيح، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. ويل يومئذ للمكذبين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.
وبينما الناس في هذا الكرب العظيم هناك أناس اختارهم الله لا لينالهم من هذا الهم والغم والكرب العظيم شيء، وإنما أظلهم بظل عرشه، فلا الشمس تحرقهم ولا النار تجفر عليهم ولا يرون شررها ولا العرق الذي يخرج منها يقصدهم، انما استظلوا بظل عرش الرحمن لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. يقول سيد الناس صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نسى في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فهذا حال أصناف من أهل الإيمان، من أهل الاستقامة والأعمال الصالحة. وبينما بقية الناس في الحال الذي صورته الآيات وبينته الأحاديث، إذ يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تشفعون إلى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا أو بلغنا؟ ألا تستمع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعد مثله. نفسي نفسي ائتوا غيري. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول نحو قولة آدم ويعتذر، ويأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويأتون موسى عليه السلام فيعتذر، ويأتون عيسى عليه السلام فيعتذر، فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها. فيخر صلى الله عليه وسلم ساجدا عند العرش، فيلهمه ربه عز وجل بكلمات
المحامد يقولها، لم يفتح عليه قبل بمثلها. ثم ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وادفع تشفع، وفي رواية قل وأنا أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل الشفاعة التي وعده إياها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، تكون بفضل القضاء بين الخلائق. فأولى الشفاعات بفضل القضاء بين الخلائق، فيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه تلك الشفاعة، فيقول الله عز وجل: إني آت لفصل القضاء بينكم. ثم يأذن الله عز وجل لملائكته أن تتنزل، فتتنزل الملائكة صفوفا صفوفا. إذ تتنزل ملائكة السماء الدنيا وهم ضعف عدد ما خلق الله عز وجل من الإنس والجن، فيسألهم الناس: أفيكم ربنا جاء لفضل القضاء؟ فيقولون: لا، هو آخر بقى. ثم تتنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف عدد ملائكة السماء الأولى مع ما خلق الله عز وجل من الإنس والجن، ولا يزال يتنزل الملائكة على ذلك القدر من التضعيف من الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة والسابعة، حيث تتنزل ملائكة السماء السابعة في كوكبة عظيمة لم ير مثلها، وفيهم رب العزة جل وعلا مستو على عرشه، يحمله 8 من الملائكة، يحمل العرش 8، قيل 8 من الملائكة وقيل 8 صفوف، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال ربنا عز وجل أيضا: وجاء ولا نعرف كيفيته. تحمل الملائكة عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وجاء ربك والملك صفا صفا صفوقا صفوقا على نحو ما بينت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم يتنزلون ملائكة سماء سماء، حتى يؤتى بجهنم: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. جيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فساعتها يتيم الولدان، فساعتها يتيم الولدان يهدى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتيم الولدان، يومئذ ماذا يقول الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم يأذن الله عز وجل بفصل القضاء. تدرون بما يبدأ فصل القضاء؟ إنه لا يبدأ بين الثقلين، لا يبدأه بين الإنس والجن، فإنما إذ حشرت جميع المخلوقات، وإذا الوحوش حشرت، جميع الحشرات، جميع الأجماوات، الإبل، الحيوانات، الأنعام، الطيور، الأجماوات، كل ذلك قد حشر ليتحقق فيهم عدل الله، ليتم بينهم القصاص. سيبدأ الفصل بين هذه المخلوقات. يقتص الله عز وجل للمظلومة من الظالمة، يقتص الله عز وجل لكل بهيمة من بهيمة أخرى قد ظلمتها، حتى إن الله عز وجل ليقتص للشاة الجلحاء من القرناء، لشاة جلحاء لا قرون لها، جماء لا قرون لها، من شاة لها قرون نفحتها يوما، أو من حمار رفس حمارا، أو من كلب عض كلبا، أو من حشرة بعثرت غذاء حشرة. يقتص الله عز وجل لهذه من تلك، حتى يتم العدل في ذلك. ثم يصدر الله عز وجل أمره لهذه المخلوقات أن كوني ترابا فتكون ترابا. فيتمنى الكافر والمجرم أن لو كان كلبا، أن لو كان حمارا، أن لو كان صرصارا، من أجل أن يكون ترابا، من أجل أن يكون ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا انتهى الحساب بين هذه المخلوقات أو تلك العجماوات، بدأ الفصل بين عالم الثقلين من الإنس والجن. كيف هذا الفصل؟ كيف هذا الحساب؟ ما مراحله؟ كيف أحواله؟ كيف أهواله؟ ذاك موضوع يحتاج إلى محاضرة أخرى لا يتسع المجال له الآن، لأننا لا زلنا مع بداية الحديث عن اليوم الآخر أو مع نهاية الطريق، فستكون لنا وقفة أو أكثر حسب ما ييسر الله عز وجل. وحتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا، إذ وقع التأخير أولا وجاء ذاك استطواف ثانيا،
وحتى لا تملوا منا فإنا نقف عند هذا القدر لنتمم المسيرة مرة أخرى إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقر عيوننا بنصرة دينك. اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين وأقر عيوننا بنصرة هذا الدين وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا ولا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اغفر إن لم تغفر فمن يغفر وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيما. نسألك قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم نور بالقرآن بيوتنا ونور به حياتنا وأطلب به ألسنتنا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا. حفظه أولادنا علمه نساءنا. اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اجعل جلستنا في ميزان حسناتنا. اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا. اللهم عاملنا بفضلك. اللهم عاملنا بجودك. اللهم عاملنا بكرمك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم يا من وسعت مغفرتك كل شيء فلتسعنا مغفرتك. يا واسع المغفرة اغفر لنا ويا واسع الرحمة ارحمنا ويا من كتبت على نفسك الرحمة ارحمنا برحمتك الواسعة ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نعوذ بك من الشحناء والبغضاء
النفاق والنفاق وسوء الاخلاق وضيق الارزاق، نعوذ بك من امراض القلوب ومن امراض البدن، عافنا من امراض القلوب ومن امراض البدن، اشفنا من امراض القلوب ومن امراض البدن. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا ما نسينا الاصحاب وتركنا الاحباب ولم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، فانت لنا يا ربنا، انت وحدك الرحيم، انت الغفور، انت الكريم. نسالك رحمتك، نسالك مغفرتك، نسالك كرمك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.